الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عثمان الشحام قال انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبي بكرة وهو في أرضه، فدخلنا عليه فقلنا: هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال: نعم، سمعت أبا بكرة يحدث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب حا وحدثني محمد بن المثنى ساق السند إلى ابن أبي عدي نحو حديث حماد إلى آخره، وانتهى حديث وكيع عند قوله: إن استطاع النجاء، ولم يذكر ما بعده. قال: وحدثني أبو كامل ساق السند إلى يونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت: أريد نصر بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عليا. قال: فقال لي: يا أحنف، ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: فقلت: أوقيل يا رسول الله هذا القاتل؟ فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه. بالأمس كنا مع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن، يعني في آخر الزمان، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي الذي يجري. وفي رواية لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فتنة، النائم فيها خير من اليقظان الصاحي، واليقظان فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ولا تعارض بين الروايتين، وإنما في رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الثانية زيادة، والعلماء يقولون زيادة الثقة مقبولة. الزيادة الثانية التي في رواية أبي هريرة: النائم فيها خير من اليقظان. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي للمرء المسلم أن يفعل إذا صادف هذه المحن والفتن. بين النبي عليه الصلاة والسلام أن على المرء ألا يستشرف الفتن، يعني لا يشرف نفسه عليها ويطلب ويشارك، بل عليه إذا وجد ملجأ يعوذ به ويلتجئ إليه فليفعل. ولذا جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليك بخويصة نفسك، عليه أن يفر ويبتعد ولا يشارك لا الفئة الأولى ولا الفئة الثانية، بل عليه أن يكون وسط. وعلى كل حال، هذه الفتن التي أشار النبي عليه الصلاة والسلام إليها فتن عامة تصيب العامة، منها الفتنة الدهماء، وتكون فتن يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. من الفتن فتنة المسيح الدجال عليه لعائن الله، يقول للسماء امطري تمطر، يقول للأرض انبتي زرعك تنبت، يمر على القبر فيأمر صاحب القبر ان ينهض يقوم، فيقوم صاحب القبر ويقول له: انا ربك، ألست بربك؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أوصاف هذا الطاغية، هذا المجرم، هذا المسيح بالحاء أو الخاء، المسيح الممسوح العين أو المسيح بالخاء، مسيح دجال أو مسيح دجال عليه لعين الله، عينه إحداهما ممسوحة والأخرى طافية، وربنا ليس بأعور، ومكتوب على جبينه كافر، فلا يغر به المؤمن ولا يضره، بل يزداد المرء معرفة به متى ما قال للسماء أمطري وما قال للأرض أنبتي زرعك. هذه فتن، وسيذكر لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب أنواعا من هذه الفتن. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم ذكر حديث أبي بكرة الذي يرويه عنه ابنه مسلم، فقال: حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا حسين قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عثمان الشحام قال عثمان الشحام: انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبي بكرة، دخلنا على مسلم ابن أبي بكرة الثقفي رضي الله تعالى عنه، دخلوا على أبي بكرة، وأبو بكرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسألونها مسلم ابن أبي بكرة: أبلغك عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في الفتنة؟ في الفتن، نحن سمعنا بأن أباك أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يروي حديث يتعلق بالفتن، فهل سمعت هذا الحديث من أبيك أم لا؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه أسلم عام غزوة الطائف، واسمه نفيع ابن الحارث الثقفي من ثقيف من أهل الطائف، وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عام الفتح، وكان عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، خرج إلى الطائف بعدما فتح الله تعالى عليه مكة وفتح عليه هوازن، أقام بمكة 20 يوم بعد الفتح يطهرها من الأرجاس والأدناس. عقب ذلك ذهب إلى هوازن إلى حنين، وحاصر النبي عليه الصلاة والسلام هوازن، وكانت هوازن حنين رماة، وكانوا قد خرجوا جميعهم بقضهم وقضيضهم، رجالهم ونسائهم وصبيانهم، ووقعت معركة هوازن. ولما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 10,000 في ذلك اليوم مقاتل، 10,000، 2,000 منهم من مسلمة الفتح، ولا وراء المسلمون أن العدد كبير، قال قائل منهم إنا لن نغلب اليوم من قلة، العدد كبير وسيكون لنا النصر، والنصر لا يكون بالعدد ولا بالعدة ولا بكثرة المال ولا الرجال، وإنما النصر يكون من عند الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلما وافوا هوازن وإذا بهم يرشقون بالنبال، وأصاب المسلمين جولة، وتفرق الناس عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقال قائل بطل اليوم سحر محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس ساحرا ولا كاهنا، وإنما هو رسول الله. وهذا درس لقنه الله تعالى من كان مع النبي، ليعلموا أن قولتهم لن نغلب اليوم من قلة ليس صحيحا، ولذا ولوا الأدبار وأصابتهم الجولة. ووقع في ذلك اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على بغلته وأخذ شيئا من التراب ورمى به على هوازن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أن ينادي الأنصار، أن ينادي المهاجرين، أن ينادي أصحاب الثمرة الشجرة، فكروا عائدين إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكان النصر في ذلك اليوم، وجمع النبي عليه الصلاة والسلام الأموال، وجمع الذراري، وجمع النساء صلوات الله وسلامه عليه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قسم الذراري والنساء على المقاتلين، بمعنى استرقهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد ذلك من النبي عليه لما تشفعت أخته من الرضاع، خير النبي عليه الصلاة والسلام عرب هوازن بين المال والولد والأهل، إن أردتم المال أعدت إليكم المال، وإن أردتم الأهل والنساء والذراري أعدتها إليكم، فاختاروا الذراري والنساء، فعاد النبي الذراري والنساء إليهم، وقسم النبي عليه الصلاة والسلام المال على الذين بعض الذين شهدوا المعركة. وفي يومها أعطى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا غنما بين جبلين، وأعطى أبا سفيان 100 بعير، وأعطى معاوية 100 بعير، وقسم النبي عليه الصلاة والسلام المال على بعض صناديد العرب والمؤلفة قلوبهم الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم أعطاهم، ولم يعطي النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار، الأنصار الذين آووه ونصروه والذين بايعوه على أن يدافع عنه كما يدافعون عن نسائهم وذراريهم وعن أزرهم في ذلك اليوم ما أعطاه. وإذا بجماعة منهم تجمعوا وتذاكروا الأمر وظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة آثر أقرباءه جماعته عشيرته ومنعنا ولم يعطنا، وبلغت هذه القالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما قالة بلغتني عنكم؟ أنا سمعت عنكم كلام، قلتم كيت وكيت. وسلاهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بكلام عظيم جليل معلوم. قال النبي عليه مما قال النبي لهم: ألا ترضون أن يعود الناس بالشاء والإبل وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الناس يأخذون الشاء والإبل ولا، وأما أنتم يعود معكم رسول الله إلى طيبة الطيبة؟ قالوا: قد رضينا يا رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم للأنصار: المحيا محياكم والممات مماتكم. اللهم صل على سيد الخلق، لا ينكر المعروف ولا يغمط صاحب الحق حقه، المحيا محياكم والممات مماتكم. وقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة، لولا أنني يعتبر مهاجر، لأن النبي مهاجر، النبي لم يكن من أهل يثرب من أهل طيبة الطيبة، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام قرشي هاشمي، هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لأن الهجرة معناها معنى مهاجر. ما معنى مهاجر؟ فلان مهاجر، معنى مهاجر أنه انتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو انتقل من بلد البدعة إلى بلد السنة. فالنبي مهاجر من هذه الحيثية، انتقل من بلد الكفر في ذلك الوقت مكة، لأن مكة لم تكن دار إسلام، وإنما صارت دار إسلام في السنة بعد الثامنة من الهجرة. فإذا النبي مهاجر، أبو بكر مهاجر، عمر مهاجر، عثمان، علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مهاجرون، كل من انتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أو من بلد البدعة إلى بلد السنة وأتى لا إلى طيبة فقط، لا، سواء أتى وقام بطيبة أو بأي بلد انتقل منها إلى بلد الإسلام يقال له مهاجر، وهو لقب شريف عظيم. أول من تحلى به صاحب هذا الخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مهاجرون، وإنما غير المهاجرين في عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه المؤمنون المسلمون الذين أدركهم النبي عليه الصلاة والسلام بيثرب، الذين أدركهم النبي بيثرب من أهل الإسلام لا من اليهود. اليهود لا يعتبرون مهاجرين، لأن النبي وجد اليهود بالمدينة، ووجد النبي عليه الصلاة والسلام قبيلتين من قبائل العرب بالمدينة. داخل المدينة ليس فيها من العرب إلا الأوس والخزرج الذين سموا بعد ذلك الأنصار، وما سموا الأنصار إلا بعد أن هاجر النبي إلى طيبة. قبل ذلك كانوا يقال لهم الأوس ويقال لهم الخزرج، ولكن بعد ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه المدينة الطيبة وناصروا رسول الله، وليس كل من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام من الأوس والخزرج يسمى أنصاري، لا، عبد الله بن أبي بن سبول خضرجي من العرب أدركه النبي بطيبة، ولكن لما كان منافقا لا يقال له أنصاري، وإنما كلمة أنصاري هذه اللفظة العظيمة الجليلة التي أطلقها الله تعالى على قوم وعلى نوع خاص. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. والذين تبوأوا يعني سكنوا واستوطنوا واستقروا بالدار، والدار اسم من أسماء طيبة الطيبة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه صفة لا تكون إلا في أولئك القوم الذين هم الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وليعلم بمناسبة الكلام على الأنصار أن الأنصار قلة، اضمحلوا، زالوا، لا يوجد اليوم وبخاصة بطيبة الطيبة إلا القليل 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 النادر النادر من الأنصار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: الناس يكثرون والأنصار يقلون، الناس يكثرون والأنصار يقلون. ولذا لو نظرت إلى المجتمع المدني لوجدت أن غالب من فيه اليوم إما مهاجر أو ممن كان حول المدينة من العرب، وأما من نفس سكان المدينة الذين هم الأوس والخزرج فإنهم قليل وقليل وقليل، كما يقال كالكبريت الأصفر. لا نعلم اليوم من الأنصار إلا بعض بيوت قليلة. من الأنصار بيت يسمى بيت بركات موجود إلى اليوم، بيت آخر يقال له بيت أبي الجود موجود إلى اليوم، بيت آخر يقال له بيت البالي موجود إلى اليوم، بيت آخر يقال له بيت كذا، وعلى أي حال أفراد قليل. وهذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يقلون الناس يكثرون والأنصار يقلون. ساقني إلى هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فتح الله تعالى عليه هوازن وعاد الذراري والنساء إلى أهلها وأخذ المال وقسمه صلوات الله وسلامه عليه، توجه إلى الطائف وحاصر أهل الطائف شهرا، شهر وهو محاصر لأهل الطائف علهم يسلمون. في هذه الأثناء تدلى أبو بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه ببكرة من حصن من حصون الطائف، وآتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكني رضي الله تعالى عنه من ذلك اليوم بهذه الكنية أبو بكر، وإلا فهو نفيع ابن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصار من يومها مولى لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يوم أن تدلى بالبكرة وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل في الإسلام أعتقه رسول الله. فقيل لأبي بكر أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وحاز هذا اللقب الشريف أنه مولى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذا من أفاضل الصحابة وخيارهم رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك جلده عمر بن الخطاب
وأبو بكر أبو بكر، ولكن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ودين الله تعالى وحدوده تنفذ على كل من اقترف حد أو أمر الله جل وعلا بحده. أبو بكر رضي الله تعالى عنه صحابي جليل ثقة فاضل، شهد على رجل بأنه قد زنى وبت أبو بكر الشهادة، بت بمعنى قال أنا أشهد بأنه بأني رأيته يزني، وأنه قد أتى المرأة وأن فرجه في فرجها، هذا معنى البت في الشهادة. وعندنا في شريعة الإسلام أن الشهادة في حد الزنا لابد من 4 شهود، ال4 شهود كل منهم يشهد بأني رأيت هذا الرجل يزني في هذه المرأة وأن فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة. فإذا شهد 4 جميعا بهذا الحال أقيم الحد على المشهود عليه ذكرا كان أم أنثى، إن كان بكرا جلد وغرب، إن كان ثيبا أقيم عليه حد الرجل، هذا أمر الله أن يؤتى ب4 شهداء أو أن يقع اعتراف من الذي ارتكب الزنا، يأتي إلى السلطان ويعترف ويقول إنه قد زنى، وعلى السلطان ألا يبادر بإقامة الحد عليه بل يدعه ويعرض عنه، كما أعرض النبي عليه الصلاة والسلام عن ماعز الذي أتى واعترف المرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، اعترف يقول أقم علي يا رسول الله حد الزنا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يستنكه شموه لعله شرب خمر لئلا يقام الحد عليه، استنكه ما وجدوا في رائحته شيء، بعث النبي إلى أهله ما تعدون ماعزا فيكم أهو من خياركم، قالوا والله ما علمنا عليه، بس من خيارنا، إذن اعترف يقام الحد عليه. وإقامة الحد كما علمت في شرعة الإسلام، ونحن مسلمون نعمل بهذا الكتاب وبما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ليس لدى أهل الإسلام وليس لدى أي بلد إسلامي أن يعمل إلا بما أمر الله تعالى به. الله جل وعلا أمر بإقامة الحد وهو الجلد 100 جلدة لمن كان بكرا، يعني لم يسبق له أن تزوج، وأما من سبق له أن تزوج سواء كانت المرأة معه ماتت طلقها، على أي حال ما دام سبق أنه قد تزوج يجلد أو أنه يرجم بالحجارة حتى يموت، هذا شرع الله، وأنزل الله تعالى في ذلك قرآن يتلى، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فنسخ الله تعالى التلاوة وأبقى الله جل وعلا الحكم، ورجم رسول الله ورجم عمر ورجم الخلفاء هلم جرى إلى يومنا هذا بحمد الله تعالى في هذه البلاد التي وفقها الله تعالى للعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أقيم حد القطع، أقيم حد الرجم، أقيم حد الجلد، أقيم حد القذف وما إلى ذلك. وهذا هو العمل الذي دعا الله جل وعلا عباده المؤمنين أن يفعلوه. ولذا قال عمر لما رجم، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر. إذن عند الاعتراف أو عند توافر الشهود 4 ماذا يصنع؟ يقام الحد الذي أمر الله تعالى به. أما ما يعمل به اليوم في غالب البلاد الإسلامية فهو ليس من هدي الله ولا من شرع الله، ولا مما أمر الله تعالى به، وإنما هو قانون إما فرنسي أو إنجليزي وما إلى ذلك، ولا يدل هذا على أنه ناسخ لشريعة الله. شريعة الله تعالى لا تنسخ بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام إبان حياته ينسخ الأمر بأن ينزل الله تعالى عليه وحي، الوحي الذي ينزل أخيرا ينسخ بعض ما تقدم. ولكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أيوحى إلى أحد من الخلق بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ لا والذي رفع السماء. خلاصة الكلام، أبو بكر شهد من ضمن أربعة، شهد من ضمن أربعة على رجل بأنه قد زنى. أبو بكر ورجلان معه شهدا بالبت، وقد علمت معنى البت. الرابع لم يشهد بالبت، قال نعم أنا رأيته عليها، بطنه على بطنها، ولكن لا أشهد بأنه قد أولج فيها. إذن لا يقام الحد على الذي قذف، وإنما يقام الحد على الذي قذف، هذا شرع الله. فجلد أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وجلد رجلان معه، جلدهم عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه حد القذف. وطلب عمر من أبي بكر أن يتوب إلى الله تعالى ليقبل عمر شهادة أبي بكر بعد ذلك. فقال أبو بكر أتوب لما حتى أشهد؟ والله أنا بعد اليوم لا أشهد بين اثنين، لا داعي إلى أن أعترف وأتوب. وتاب الرجلان، فقبل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه شهادتيهما. ونحن نستفيد من هذا ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من تقديم حكم الله وشرع الله، لا يفرقون بين هذا وبين هذا، متأسين برسول الله صلوات الله وسلامه عليه الذي قال والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، وحاشاها من أن تسرق رضي الله تعالى عنها وارضاها، وإنما هذا حكم الله. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعممه وأن يبينهم بأنه لا داعي إلى مجاملة ولا شفاعة، وما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول إلا لما سرقت امرأة قرشية مخزومية وثبت عليها الحد، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يد هذه المرأة القرشية المخزومية. فهال العرب القوم الأمر، كيف تقطع يد هذه القرشية؟ هذه امرأة قرشية مخزومية عظيمة كبيرة تقطع يدها؟ التمس الوسطاء والشفعاء، من الذي يتوسط ويشفع؟ استقر الرأي على حب النبي وابن حبه، أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. أتوا إلى أسامة بن زيد وطلبوا منه أن يشفع، فتقدم ليشفع لدى النبي عليه الصلاة والسلام، حبيب النبي وابن حب النبي، تقبل شفاعته. فلما توسط وشفع وتكلم وأنهى كلامه، وإذا بسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يتغير على أسامة ويغضب، وكان إذا غضب احمر وجهه، انتفخت أوداجه على صوته، قال لأسامة بن زيد ابن زيد قال لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني أين أنت؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدك. وأمر النبي بأن ينفذ الأمر، وقضي الأمر، وقطعت يد المرأة المخزومية القرشية. كونها مخزومية قرشية يشفع لها؟ لا يقام عليها حد الله؟ وقيم عليها حد الله. لا تبارك وتعالى. بل إنه صلوات الله وسلامه عليه أراد أن ينفذ أمرا في نفسه هو يوم بدر لما سوى الصفوف وإذا برجل كان بارزا، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الرجل، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الرجل في بطنه ليعود إلى الوراء، فما كان من الرجل إلا أن قال للنبي صلوات الله وسلامه عليه: يا رسول الله والله لقد أوجعتني، أنصفني منك، أعطني حقي، أنا أريد حقي منك، يعني أريد أن أخذك كما أخذتني. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن حسر عن ثوبه وأبرز بطنه لكي يقتص الرجل منه صلى الله على رسول الله، وما كان الرجل يريد أن يقتص من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما شعر بأنه في حالة قد يفارق فيها الحياة الدنيا، ويريد أن يكون آخر شيء يصيبه جسد رسول الله، فانهال تقبيلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام ترجمة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه له ولد يسمى مسلم، جاء عثمان الشحام وفرقد السبخي وأتيا إلى مسلم ابن أبي بكر وهو في أرضه، فدخلنا عليه، قال فقلنا: هل سمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن حديثا؟ وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يحفظ هذا الحديث، وكان أعلم الناس بما يتعلق بالفتن إبان حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته حذيفة ابن اليمان، لأنه رضي الله تعالى عنه كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا جيء بإنسان يصلى عليه يتوقف عمر وينظر هل يصلي عليه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أم لا، فإن صلى عليه حذيفة صلى عليه عمر، وإن لم يصلي عليه حذيفة لا يصلي عليه عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل إن عمر رضي الله تعالى عنه كثيرا ما عرض نفسه على حذيفة ويقول لحذيفة: يا حذيفة لا يغرنك أن قيل أمير المؤمنين أنشدك الله، أسمان النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين أم لا، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يحفظ هذا الحديث وتلقاه ابنه، فقال مسلم: نعم سمعت أبا بكرة يحدث، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، كالحديث السابقة، إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة، توجد فتنة العمياء، توجد فتنة الدهماء، توجد فتن أجارنا الله تعالى وإياكم منها، تكون فتن القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. الحديث كان هذا الحديث توضيح وتفسير للأحاديث السابقة التي رواها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، لأن أحاديث أبي هريرة بمثل هذا الحديث، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به، يعذ بأي شيء، إن كانت له إبل يذهب إلى إبله، غنم يذهب إلى شعاف الجبال يبتعد عن الفتن، فإنه ليس فيها خير بل فيها الشر والسوء. وقد سمعتم حديثا القوم الذين يخسف بهم بالبيداء فيهم المستبصر وفيهم المجبور وفيهم ابن السبيل، فإذا ما خسف الله تعالى بهم في آخر الزمان عم الخسف الجميع، المستبصر المجبور ابن السبيل الباعة الذين يبيعون ويشترون ثم يبعثون على نياتهم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر. وفي هذا بيان أن هذا الأمر يكون في آخر الزمان، لأنه في آخر الزمان تذهب هذه التقنية، لا كهرباء لا دبابات لا صواريخ، يعود الناس إلى السهم ويعود الناس إلى الرمح ويعود الناس إلى الإبل وإلى البقر وإلى الغنم. وإذا ما نزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان ليقتل لكي يدعو يقتل المسيح الدجال عليه لعائن الله ويدعو على ياجوج وماجوج، ياجوج وماجوج إذا ما جابوا هذا الكوكب الأرضي وأكلوا وشربوا وشربوا الأنهر والبحار وعاثوا في الأرض فساد وتبرم منهم المسلمون وخافوا من شرهم، طغوا يعني طغى يا جماعة ياجوج وماجوج، وضرب يضرب أحدهم بسهمه في السماء ويقول غلبنا أهل الأرض وسنغلب أهل السماء، يعودون إلى ما كان الناس عليه من قبل. وجاء في الأحاديث أنهم في آخر الزمان تخرج نار من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى أرض المحشر، يذهبون إلى الشام، من كان له إبل من كانت له دابة، اثنان على بعير ثلاثة على بعير عشرة على بعير، هكذا يقول رسول الله. أين الدبابات وأين الطائرات وأين الصواريخ وأين هذه التقنية وسفن الفضاء؟ كلها تذهب وكلها تنتهي. ولو تأملت اليوم في واقعنا ولو تأملت في الاجتماعات التي تحصل، اجتماعات بين الدول التي يقال الكبرى، يجتمعون لأي غرض؟ لكي يخفض السلاح الفتاك، المبيدات، كوريا الشمالية تنتج نووية وما إلى ذلك، نريد أن نحد من ذلك ولا بد أن تدخل معنا في الاتفاق، لا يوجد نووية ولا ولا ولا، كل هذا إرهاصات يا إخوان، إرهاصات لما سيكون من أمر الساعة في آخر الزمان، لأن الذي قال ذلك سيد الخلق الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال إن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض فليعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ينتهي من هذا السيف لئلا تثور نفسه فيحمل السيف لكي يشترك في هذه الفتن ويكون مع أهلها. قال فقال النبي ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بلغت دليل على التحريض بالاهتمام بهذا الأمر، هذا الأمر هام عظيم، لذا يقول ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ أنا أديت الأمانة، أمرت بالبلاغ فبلغت. وهذا الأمر مما ينبغي ويجب أن تعقلوه وتعلموه وتعملوا بما فيه، فإن في ذلك الخير إن شاء الله تعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يشتد الأمر وعندما يريد أن يبين شيئا هاما يقول مثل هذه الكلمة، كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في عام حجة الوداع لما خطب الناس بعرفة وهو على ناقته القصواء، وبعث أبا هريرة وغيره لينصتوا الناس، انصتوا اسمعوا خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، وشاء الله تعالى أن الناس في ذلك اليوم سمعوا خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وهم في رواحلهم في أماكنهم، 100,000 و14,000 كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في عام حجة الوداع، استنصتوا سمعوا خطب إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ وحرم النبي عليه الصلاة والسلام أمور وأزال أمور، الدماء التي كانت الجاهلية تهتم بها أهدرها، وأول دم ترك رسول الله دم الحارث بن ربيعة قريب له ابن عمي، هذا الدم بعد اليوم لا يطالب، كل ربا حرام، وأول ربا أضع ربا عمي العباس، العباس رضي الله تعالى عنه كان له ربا، حرم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الربا. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قال الصحابة نعم اللهم نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، أشهد ربه على أنه قد بلغ صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا أيضا دلالة على أن الرب جل وعلا موصوف بالعلو، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، فالله تبارك وتعالى موصوف بصفات الجلال والكمال، ومن صفات الجلال والكمال لله تبارك وتعالى أنه مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله لا تعلم كيفيته، وإنما الله تعالى موصوف بالعلو، ربنا الله الذي في السماء، هكذا يقول النبي ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وفي هذا العام اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، والأحاديث على ذلك كثيرة وشهيرة. من هذه الأحاديث حديث الإسراء والمعراج، النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به إلى أسفل سافلين إلى 7 أراضين، لا والله، وإنما عرج به إلى السماوات العلى، جبريل أتى إليه وأخذه وأتي بالمعراج، والمعراج شيء كالسلم، ورقى النبي عليه وبلغ مع جبريل إلى السماء الأولى وطرق الباب، وقالت الملائكة من؟ قال جبريل، قيل ومن معه؟ قال محمد، قيل وأرسل إليه، فتحوا دخل إلى وجد آدم، الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة 7. يا جماعة نحن نقرأ القرآن لأي شيء، ونقرأ سنة رسول الله لأي شيء، لكي نقلد التقليد الأعمى أو لكي نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه النصوص صريحة في أن الرب جل وعلا فوق عرشه، وأنت تقرأ آية الكرسي ليل نهار، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، لا إله إلا هو. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى أن بلغ سدرة المنتهى، سدرة المنتهى فوق السماوات 7، ينتهي إليها أمر كل شيء. ولما وصل إلى سدرة المنتهى مع جبريل عليهما الصلاة والسلام، قال جبريل هذا مكاني لا عدو، أنا ما أتجاوز هذا الموضع. أتي النبي عند ذلك بالرفرف، وصعد على الرفرف حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وناجاه الله تعالى هنالك، واضطرد الله تعالى عليه وعلى أمته 50 صلاة، بعد ذلك جعلها الله 5 صلوات. عندما افترض الله عليه 50 صلاة هبط النبي إلى السماء الخامسة، قال له جبريل: والله قد هيأ أولئك الرسل ليحضروا رسول الله في هذه الرحلة السماوية الأرضية العظيمة. جاء قال له موسى: ما الذي افترض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التكفير. اطلع ارجع ثانية، أنا عاوزت الأمم قبلك، أنا خالطت الأمم قبلك، إن أمتك لا تطيق ذلك يا محمد. رجع. رجع ما معنى رجع؟ النبي في السماء الخامسة، ذهب إلى الرابعة، الثالثة، الثانية، الأولى، أتى إلى الأرض، رجع إلى السادسة، إلى السابعة، إلى سدرة المنتهى، إلى الموضع الذي يسمع فيه صريف الأقلام. سأل الله جل وعلا أن يهون عليه وعلى أمتي، فهون الله تعالى عليه وعلى أمتي، وجعلها الله تعالى 5 صلوات. وقال الله تعالى: هي 50 وهن 50، لا يبدل القول لديه. هذه من الأدلة التي ترشد المؤمن الراغب في معرفة ما كان النبي عليه وما كان عليه أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم، أن الله موصوف بصفات الجلال والكمال، وأن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يجوز لعاقل أن يقول إن الله استوى بمعنى قعد ومعنى جلس، وإنما يقول استوى بمعنى علا وارتفع على العرش. أما من يقول استوى بمعنى غلب وقهر، فهذا أيضا مما يجب أن يعلم أنه مردود. إذا قلنا استوى على العرش بمعنى غلب وقهر، واستدللنا ببيت من بيوت الشعر، من أبياء من الشعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. بشر من البشر، والعراق تملكها بشر، فهذا ذهب بشر وآتى بشر، ولكن عرش الله من استوى عليه وغلب قبل الرب جل وعلا؟ الله جل وعلا خلق العرش واستوى عليه بمعنى على عليه وارتفع علوا يليق بجلاله، لا إله إلا هو. ولذا أنت في دعائك عندما تدعوه من دون أن تستشعر: يا رب يا رب يا واحد يا أحد، تنظر إلى العلو ما تنظر إلى السفل. اذهب إلى طفل صغير مميز، قل للطفل الصغير المميز: أين الله؟ قال لك: ربي في السماء. كما قالت الجارية للنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يعتقها سيدها، قال النبي: ادعني ائت بها. أتت إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أين الله؟ أين الله؟ حديث صحيح. قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. هذا ما دلت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت؟ كانت الفتن وتلاقى المسلمون وحمل بعضهم السلاح على بعض، وأنا أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين ليقاتل، أو إلى إحدى الفئتين ليقاتل، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني. قال: يبوء بإثمه وإثمك، ما دمت أنت كاره ومغصوب ولم تخرج من طوعك ولم تريد أن تكون مع هؤلاء القوم، فجاء سهم غاير فقتلك، أو أكرهت فحضرت فضربك رجل بسهم، فأنت على خير، وهو يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما جاء في هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في صحيحه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال: حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح، حا وحدثني محمد ابن المثنى. وكثير منا يسمع ما يقول الإمام مسلم حا وحدثنا، هذه كلمة حا التي يقولها الإمام مسلم أو يقولها غير مسلم رحمة الله تعالى عليه من رواة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، تحويل سند إلى سند، والسند هو قوة الحديث، الحديث الذي لا سند له لا يقبل. فإن علماء الحديث الذين جعلهم الله تعالى حفظة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام لهم قواعد، من هذه القواعد ألا يقبل الحديث إلا عن طريق رجال معروفين، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، أو أخبرنا فلان أو سمعت عن فلان. وأما إذا قال روي أو ذكر أو قيل أو يقال أو عن رجل ما يقبل، للحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيان لكلام الله تعالى، ولا يقبل حديث النبي عليه الصلاة والسلام ممن هب ودب. وكل من تسمع أو ما تسمع من رجال الإمام مسلم أو الإمام البخاري أو غيرهما من رواة حديث النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم معروفون، تكلم العلماء عليهم، من اسمه أحمد، من اسمه أسامة، من اسمه أسعد، من كان بحرف الباء تاء ثاء، كتب موجودة معلومة لا يقبل فيها راو ضعيف، ولا يقبل فيها سيء الحفظ، ولا يقبل في الرواية متهم بالكذب، ولا يقبل في الرواية رجل مجهول وما إلى ذلك. حديث النبي له قواعد وأصول. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.